أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا. من رب رحيم غفور ورحمة منه وبركات. أود أن أبين الأمرين التاليين. الأمر الأول، أعلنت الحكومة العراقية في إحصائية رسمية أن عدد القتلى والجرحى ضحايا أعمال العنف التي شهدها العراق منذ نيسان عام 2004 إلى نهاية سنة 2011 69,263 قتيل، قرابة 70,000، 239,133 ألف جريح، قرابة 240 ألف جريح. لا يعلم مدى دقة هذا الرقم من عدم دقته، فربما يكون العدد أكبر. ومع قطع النظر عن دقة الأرقام المذكورة من عدم دقتها، الذي نود أن نبينه أن المهم في هذا الأمر ما هو المطلوب من الأجهزة المعنية في الآتي من مستقبل الأيام والشهور والسنين. هنا مجموعة من الأسئلة تطرح نفسها: هل من المتوقع أن هذا السيل من الضحايا من الشهداء والجرحى سيتوقف وتنتهي أعمال العنف، أم أن المتوقع استمرار أعمال العنف وأن هذا العدد من القتلى والجرحى مرشح للزيادة؟ ما هو المتوقع من هؤلاء الإرهابيين والإجراميين؟ هل المتوقع أن يصحوا ضميرهم ويحاسبوا أنفسهم ويرجعوا إلى أنفسهم ويحاسبوا أنفسهم ويتذكروا الموقف بين يدي الله تعالى، أم أن هؤلاء قد ماتت ضمائرهم وقست قلوبهم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة؟ إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الملاحظ من طبيعة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها هؤلاء، يفجرون سيارات مفخخة أمام مدارس للأطفال عمرهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين، ويسقط العشرات من هؤلاء الأطفال الأبرياء بين شهيد وجريح، بين قتيل وجريح. وأيضا تفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة أمام طوابير العمال الفقراء الذين يجلسون في أماكن معينة ينتظرون فرصة عمل ليوفروا عيشا كريم ولقمة عيش لأوائلهم المتعففة. يفجرون هذه السيارات والعبوات أمام هؤلاء العمال المساكين فيسقط العشرات منهم بين شهيد وجريح. ما المتوقع من هؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الإجرامية؟ مع قطع النظر عن أن هناك أجندات سياسية أو أجندات إقليمية أو غير ذلك من الأسباب، علينا أن ندرس فيما هو الآتي، فيما هو المستقبل من الأيام والشهور والسنين، هل تتوقف هذه الأعمال، خصوصا وأن هؤلاء بدأوا ينتهجون تكتيكا جديدا، يتركون الوضع آمنا لفترة ثم يفاجئون الدولة والمواطنين بمجموعة كبيرة من التفجيرات في أوقات متزامنة وفي أماكن متعددة كما حصل في يوم الخميس الدامي. أمثال هؤلاء الذين ذكرناهم بهذه المواصفات لا يتوقع أن تتوقف هذه الأعمال الإرهابية. طبعا من المطلوب أن تدرس الأسباب بتمامها، ما هي البواعث والأسباب لهذه الأعمال، أعمال العنف؟ بعضها أسباب سياسية يحتاج إلى معالجة، بعضها أمور متعلقة بالفكر التكفير لهم يحتاج أيضا إلى معالجة، ولكن علينا أن نتعامل مع واقع حال. ربما بعض هذه الأسباب ومعالجاتها السياسية والفكرية قد تطول فترة من الزمن، لأن هذه الأمور معقدة مرتبطة بأوضاع إقليمية ودولية وفكر منتشر منذ مئات السنين، ربما تطول معالجة هذه الأسباب، لكن لدينا أسباب أخرى يمكن معالجتها، وهي الإجراءات المطلوبة من الأجهزة المعنية. نأتي هنا إلى لب المشكلة، أنه حينما تحصل هذه الخروقات الأمنية وأعمال العنف يخرج بعض الأخوة المسؤولين فيعلقون على هذه الأحداث بأن هؤلاء الإرهابيين يريدون إثبات وجودهم فيقومون بمثل هذه الأعمال. في الواقع المشكلة هنا هذه النظرة والتعامل مع أعمال العنف هذه التي تخلف أحداث يوم الخميس الدامي، أكثر من 20 تفجير، حوالي 7 محافظات فيها تفجير، قرابة 400 إلى 500 شهيد وجريح. هذا تكتيك جديد الآن يتبع. النظرة، نظرة الأجهزة الأمنية المعنية وتعاملها مع هذه الأحداث وأعمال العنف بأن هؤلاء يريدون إثبات وجودهم لا تمثل نظرة مهنية ولا تعاملا موضوعيا يمكن أن يوفر حلا لهذه المشكلة الأمنية والتي تخلف هذا العدد الهائل. ذكرنا لكم هذه الأعداد مع قطع النظر عن دقتها وعدم دقتها، 70,000 قتيل، 240,000 جريح، عدد ليس بقليل، ولا يتوقع أن تنتهي هذه الأعمال الإرهابية وأعمال العنف، فالعدد مرشح إلى الزيادة. فلا بد أن تكون هناك نظرة مهنية، تعامل مهني موضوعي، تشخيص للأسباب، وجرأة وشجاعة في ذكر الأسباب الحقيقية لهذه الخروقات الأمنية. لا يكفي أن نذكر أسبابا نهدئ من خلالها المواطنين، بل المطلوب أن يكون هناك تشخيص دقيق لهذه الأسباب، وما هو التوقع المستقبلي إجابة على هذه التساؤلات لأعمال العنف التي يشهدها البلاد وما يزال يشهد. وإن كانت هي واضح هذا أمر صحيح أنها أقل، نعم أقل من السنوات السابقة، لكنها مستمرة وتخلف أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى. ما هو المطلوب هنا؟ النظرة الموضوعية والمهنية تقتضي مراجعة الخطط الأمنية، التأهيل المهني لأفراد الأجهزة الأمنية. لا يكفي زيادة عدد السيطرات، لا يكفي زيادة عدد أفراد الأجهزة الأمنية، ربما 100,000 من أفراد الأجهزة الأمنية وقد أهلوا أمنيا ومهنيا، وجهاز استخبارات متطور أهل مهنيا أفضل من 1,000,000 غير مؤهل تأهيل المهني الذي يستطيع أن يواجه مثل هذه الأعمال الإرهابية. محاسبة المقصرين، محاسبة المفسدين، محاسبة الأشخاص الذين بعضهم مسؤولون يمثلون خرقا أمنيا في هذه الاستخبارات. الجميع يقول لابد من توفير منظومة استخباراتية ويؤهل أفرادها مهنيا، هذا مطلوب، أمر مطلوب حتى في الأجهزة الاستخباراتية. وأنا أذكر مثال هنا، أحد المسؤولين يذكر أن أحد التفجيرات هناك معلومة جاءت إلى ضابط استخبارات وصلته أن هناك تفجير، لم يتعامل هذا الضابط بالسرعة المطلوبة وبالمهنية المطلوبة مع هذه المعلومة حتى يتمكن أن يتخذ الإجراء الوقائي لمنع هذا التفجير. هذا أيضا مطلوب، تأهيل المهني، دعم المنظومة الاستخباراتية، التأهيل المهني. حينما نتعامل وننظر إلى هذه الأحداث ونشخص أسبابها الحقيقية ونكون صريحين، مسؤول يكون صريح، يكون جريء، شجاع في ذكر هذه الأسباب حتى يتمكن من المعالجة، وإن كان هناك أحد مقصر يتخذ بحقه الإجراء المطلوب. معالجة حالات الفساد في بعض مواقع الأجهزة الأمنية، التأهيل المهني، مراجعة الخطط الأمنية، اتخاذ الإجراءات الأمنية الصحيحة، ولا نسمع أن هناك مثلا سيطرات متنقلة متحركة، زيادة عدد السيطرات، زيادة عدد أفراد الأجهزة الأمنية، هذا في الواقع لا يكفي لحل هذه المشكلة. المطلوب الثاني، لاحظوا إخواني، علينا أن ننظر بدقة إلى الآثار النفسية الاجتماعية الصحية الأخلاقية على تركة أعمال العنف أعمال العنف تخلف عدد هائل من الأرامل، كما تذكر بعض الإحصاءات الرسمية قرابة 1,000,000 أرملة، قرابة 3 ملايين، أو ربما البعض يقول 4 ملايين يتيم، الكثير من المعوقين. هذه في الواقع مشكلة، ليست القضية فقط في المعالجة المعيشية والمالية لهؤلاء بأن تصرف للأرامل رواتب، هذه الرواتب القليلة أو غير ذلك منها. لابد أن يكون هناك لجان تشكل، كما أنه في الكثير من القضايا التي يمر بها العراق تشكل لجان من الخبراء، من أهل الاختصاص، من أجهزة لديها إمكانيات فنية. كذلك في الواقع إخواني، هذا في المستقبل هناك مشاكل خطيرة اجتماعية، أخلاقية، نفسية، صحية على هؤلاء الذين ترغفت هذه الأعمال. فلا بد أن تشكل هنا مجلس النواب، الحكومة بالتعاون بينهما تشكل لجان مختلفة في هذه التداعيات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية. طبعا هناك مؤسسات مجتمع مدني، هناك منظمات خيرية جزاهم الله تعالى خيرا يقومون بمساعدة هؤلاء الأرامل والأيتام، ولكن هذا شيء قليل، ليست الإمكانيات المتوفرة التي تسد حاجة هذا العدد الهائل. هذه المشكلة الذي يحلها إمكانات دولة وإمكانات فقط المالية، بل قلنا في مختلف الاختصاصات كما ترون هنا الكثير من الجرحى، كثير من المعوقين، هؤلاء الذين يعانون من تبعات ما تعرضوا إليه من جراح ويحتاجون إلى عمليات طبية، آثار نفسية اجتماعية أخلاقية على الأيتام على الأرامل. هنا نحتاج حتى نتدارك تداعيات هذه المشكلة، نحتاج إلى المعالجة لها في مختلف الاختصاصات والجوانب، نفسية، الاجتماعية، الصحية، أخلاقية، المالية، كل ذلك يتطلب جهدا كبيرا من الأجهزة المعنية في مجلس النواب والحكومة. الأمر الثاني ما يتعلق بتصويت مجلس النواب على باب في الميزانية بتخصيص مبلغ قرابة 60 مليار دينار لشراء سيارات مصفحة لأعضاء مجلس النواب. طبعا صدرت بعض التعليقات من بعض من أعضاء مجلس النواب على أثر الرفض الشعبي والمرجعي لهذا التصويت وهذا التخصيص. في الواقع هذه التصريحات من بعض أعضاء مجلس النواب التي جاءت على أثر هذا الرفض الشعبي والمرجع غير مناسب أبدا، مع كونهم أعضاء في مجلس النواب تم انتخابهم العراقي، وانتخبهم أبناء الشعب العراقي لكي يحققوا لهم مصالحهم ويدافعوا عن مصالحهم ويجلب لهم حقوقهم، ويتصف بتلك الصفات التي يراعي فيها أعضاء المجلس مصالح ومشاعر وآراء المواطنين، أبدا لا تتناسب مع هذا الموقع الذي هم فيه. فما هو المطلوب هنا تجاه هذه الخطوة؟ المطلوب أن يتخذ مجلس النواب خطوة شجاعة وجريئة في مناقلة هذه التخصيصات من الصرف المذكور إلى مواغد أخرى يحتاجها الكثير من أبناء الشعب العراقي، كأن تكون مشاريع خدمية لمناطق تحتاج خدمية، أو لضحايا أعمال العنف من الجرحى أو الأرامل أو غير ذلك من الأبواب التي تلبي حاجات مهمة من أبناء الشعب العراقي. ما هي ثمرة ونتيجة هذه الخطوة المطلوبة من مجلس النواب؟ في الواقع هذه الخطوة ستعطي بادرة أمل أن مجلس النواب ينتهج نهجا جديدا في النظرة والتعامل مع مطالب أبناء الشعب العراقي ومع مطالب المرجعية الدينية العليا. بادرة الأمل تتمثل في أن مجلس النواب يتعامل تعاملا إيجابيا، يتفهم هذه المطالب يستمع إليها استماع قبول وترتيب أثر. هذه النتائج المهمة التي سيتولد عنها نتائج أخرى، وهو أن تمد جسور الثقة بين المواطنين وأعضاء مجلس النواب، وأن انطباع المواطنين عن مجلس النواب أن هؤلاء الأعضاء يؤثرون مصالح ومطالب المواطنين ويستمعون إليهم ويتفهمون مطالبهم ويؤثرون مصالح المواطنين على أمورهم الخاصة. وبالعكس من ذلك، إن لم يكن هناك مبالاة وعدم اكتراث بهذه الآراء، هي آراء لأبناء الشعب العراقي، رأي للمرجعية الدينية العليا، إن لم يكن هناك اكتراث وعدم اهتمام وعدم مبالاة بالاستماع الإيجابي والتفهم الذي يترتب عليه الأثر واتخاذ القرار المناسب، الثقة لدى المواطنين بأعضاء مجلس النواب وبالسلطة التشريعية سيؤدي إلى حالة من الإحباط لدى المواطنين تجاه أعضاء مجلس النواب. بالنتيجة تراكم مثل هذه الأمور، أبناء الشعب العراقي يطرحون مطالب، يطرحون آراء، المرجعية الدينية العليا تطرح مطالب، تطرح آراء لا يكون لها استماع، نعم، لكنه ليس استماع قبول، ليس استماع يترتب عليه اتخاذ المطالب والآراء، حينئذ إحباط كبير لدى المواطنين، اهتزاز بالثقة. بالنتيجة تراكم ذلك إلى اهتزاز ثقة المواطن بالعملية السياسية في العراق برغمتها، وستكون هناك فجوة بين المواطن بصورة عامة وبين السلطات الموجودة في البلاد، والذين هم مجلس النواب غيرهم إنما جاءوا على ضوء الانتخابات وعلى ضوء إرادة المواطن العراقي. وهذه في الواقع تداعيات خطيرة في المستقبل لا بد أن ينظر إليها. هؤلاء أبناء الشعب حينما يبدون رأيا، الجميع يبدي هذا الرأي، ليست هناك مصالح خاصة يطلبونها، هناك مصالح عامة، هناك رأي للمواطنين يتعلق بتصحيح المسار وبيان ما هو الخاطئ من التشريعات والقوانين أو الآراء. كذلك تنظر بعين حكيمة إلى مجريات الأمور وتمين المعالجة لهذه الأمور. فإذا هناك مطالب عامة الاستجابة إليها والاستماع إليها وترتيب الأثر عليها له أثر جيد وكبير على مستقبل العراق ومستقبل العملية السياسية ومصالح العراق ومصالح المواطنين. هذا هو المطلوب من مجلس النواب تجاه هذه الخطوة التي حصل الحديث عنها أيضا في خطوة الجمعة السابقة، والآن نتحدث عنها، والكثير من وسائل الإعلام تبين أن رأي المواطن هذا هو رأي المواطن، هذا هو رأي المرجعية الدينية العليا كما قلنا. هذا سيعطي انطباعا لدى المواطنين اتخاذ هذه إجراء بهذه المناقلة أن هناك بادرة أمل ستكون لدى المواطنين أن مجلس النواب من الآن ينتهج أسلوبا جديدا، منهجا جديدا في التعامل مع مطالب المواطنين، وهذا له آثار إيجابية كبيرة على العراق وعلى الشعب العراقي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يمن على بلدنا وبلدان المسلمين جميعا بالأمن والاستقرار، إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.